قلت ما جينا في معادي بدع الحبيبي وولادي ولا هنسى يوم حق بلادي
كل سنة وانتو طيبين
طيبين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا اليوم المفتوح وهذه الفقرة التي نتحدث فيها عن تطبيق الشريعة. قامت ثورة 25 من يناير، وقامت معها وظهرت فيها مصطلحات كثيرة وشبهات كثيرة وآراء مختلفة في كل هذه الشبهات وفي كل هذه الموضوعات. من هذه الموضوعات التي أثيرت تطبيق الشريعة، هل تطبق الشريعة في مصر أم لا؟ وإذا طبقت، هل الشريعة فقط هي الحدود وتطبيقها وقطع اليد كما يظن البعض؟ إذا ما قيل تطبيق الشريعة فلا يتبادر إلى ذهنه إلا قطع اليد. لا أدري لماذا، ولكن ما المفهوم الحقيقي لتطبيق الشريعة وكيف يمكن تطبيقها؟ هذا ما سنعرفه اليوم إن شاء الله رب العالمين وفي هذه الفقرة. ولكن في البداية يسعدنا أن نشرف بأساتذتنا، أستاذنا الدكتور عمر ابن عبد العزيز قريشي، الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية. أهلا وسهلا دكتور.
أهلا وسهلا، مرحبا.
وأستاذنا الدكتور طلعت عفيفي عميد كلية الدعوة سابقا. أهلا دكتور طلعت.
أهلا بحضرتك.
دكتور عمر، بداية يمكن زي ما قلت في المقدمة أن مسألة تطبيق الشريعة بتجد مفاهيم كثيرة عند الناس، ولذلك البعض يقبلها والبعض يرفضها، والذي يرفضها قد يرفضها فقط لأنه لا يعرف المعنى الحقيقي لتطبيق الشريعة. فبداية وتمهيدا لهذه الفقرة نقول، ما المقصود بتطبيق الشريعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتحية لحضرتك أستاذنا الدكتور طلعت وللمشاهدين الكرام بمناسبة عيد الفطر المبارك، نقول تقبل الله منا ومنكم وكل عام أنتم بخير، ونسأل الله أن يعيد علينا وعليكم الأيام وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير والبركة واليمن والرفاهية والعزة والنصر والسعادة والتمكين. آمين. قضيتنا هي قضية تطبيق الشريعة في هذا الوقت بالذات. يقول العلماء لكل وقت فريضة، يعني تكون فيه الأولويات. معنى لكل وقت فريضة، يعني في وقت من الأوقات مثلا كانت الفريضة المنوطة بالمسلمين الصبر، حين بعث النبي عليه الصلاة والسلام وكان المسلمون يضطهدون كلفهم الإسلام بالصبر، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمر على المعذبين ومنهم آل ياسر، أقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. في وقت آخر فرضت الهجرة فكانت هي الفريضة. في وقت ثالث فرض الجهاد فكان هو فريضة الوقت. بناء على هذا الفهم نحن نرى أن الفريضة الآن هي تطبيق شرع الله عز وجل. الشريعة كانت موجودة على مدى 1200 سنة منذ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أو أكثر، إلى أن كان الاحتلال في بلادنا، وحاول هذا الاحتلال أن يجعل مصر قطعة من أوروبا، واستعان بواجهات مسلمة أو واجهات من المواطنين، ومن أيام محمد علي الكبير ومحمد، من أيام سعيد
زغلول،
قبل هذا يعني سعيد الباشا هذا اللي هو أيام محمد علي.
أي.
أقول يعني استطاعوا أن يضحكوا على هذا أو ذاك، وأرادوا أن يجعلوا مصر قطعة من أوروبا كما قالوا، وبالتالي بدأت تنحية الشريعة شيئا فشيئا. إغلاق المحاكم الشرعية عن طريق تمثيلية عملت، وبعدين استيراد القوانين الوضعية بحكم أنه في قنصليات أجنبية في البلد، بحكم أنه في أجانب، ثم تبقى محاكم مختلطة، ثم تنحية الشريعة مع بقاء قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين، لكن بقية القوانين المرتبطة بالأحكام المدنية والبحرية والتجارية إلى آخره، كل هذا صار قوانين وضعية، ولم تبقى إلا القوانين المرتبطة بالأحوال الشخصية مأخوذة من القرآن والسنة، مع التلاعب فيها بين الآونة والأخرى. يعني
هذا عن الواقع دكتور عمر، يعني ده اللي حصل بالفعل،
ده اللي حصل.
ولكن يعني إيه نطبق شريعة؟ يعني هو أنا بقول لحصل سؤال بين يدي هذا الكلام
جميل.
وهذا السرد التاريخ.
إذن بعد هذه التنحية لفترة تجاوزت 100 سنة، نحن نريد أن نعود إلى هويتنا الإسلامية. شريعة إسلامية يعني الإسلام كاملا، لا ينحصر إسلامنا في الشعائر التي نحن نمارسها. نحن الآن نمارس الصلاة والزكاة والصوم والحج كشعائر إسلامية، لكن الإسلام كمنهاج حياة، كشريعة كاملة، قال الله عز وجل فيها: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال فيها: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي اقبلوا الإسلام كله، عقيدة وشريعة وأخلاقا حدودا وأحكاما. الشريعة الإسلامية كلمة مرادفة لكلمة إسلام. الذي يقبل الإسلام يقبل الشريعة، والذي لا يقبل الإسلام لا يقبل الشريعة. ولذلك قضية الشريعة قضية إيمان أو كفر. فالذي يقبل الشريعة هو مؤمن، والذي لا يقبل الشريعة هو كافر. ولا كرامة، ولا يختلف في هذا يعني أحد من العلماء، قد يسكت عنه أحيانا، لكن أن يختلف عليه لا. الشريعة الإسلامية التي نريد تطبيقها، نحن نفهم الناس معنى لا إله إلا الله بشموليتها، نهيئ الناس للصلاة دون أن نجبرهم، إذ لا إكراه في الدين. يعني كأن يكون في ظل الشريعة الإسلامية نعمل نأتي على على المصالح الحكومية ونقول مغلقة لأداء الصلاة النص ساعة بتاعت الظهر، اللي راح يقضي مصلحة هيلاقي مغلق لأداء الصلاة يروح يصلي. هذه مظهر من المظاهر. أنا عاوز أقول في تطبيق الشريعة، احنا كنا في رمضان كان عندنا جو إيماني عظيم جدا، المساجد عامرة ومفتوحة وليل ونهار. كنت أقول هذا الجو الذي نريده حينما نطبق شرع الله. لما نطبق شرع الله، الزكاة بدل ما نعطيها للمتسولين لا، هننظمها. مبنى من مباني جباية الضرائب هنخلي بيت المال الزكاة، بيت مال الزكاة، وننظر المستحقين للزكاة فعلا، حتى نحدث اكتفاء ذاتيا ونغني الفقراء والمساكين، ونعمل كما عمل عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخليفة الخامس، لما أعطى الفقراء والمساكين وأعتق العبيد وسد ديون الغارمين، ثم زوج الشباب المسلم، ولا تزال الزكاة تكفي. نحن في ظل الزكاة سنمنع الربا، نحول البنوك الربوية في ظل الشريعة، نحول البنوك الربوية إلى بنوك إسلامية. نقول الفرق بين الحلال والحرام شعرة. يعني إيه؟ بدل ما أنا بحسب له النسبة بتاعته أو الفايدة، أول ما بيجي يضع الأموال يودعها في البنك، بقول له لا، أنا مش هحسب لك الفايدة بتاعتك دلوقتي، ده المال بياخد دورته مرة اتنين تلاتة في السنة، وبعدين في نسبة محددة رأسا للبنك، إدارة ومصاريف 50%، رؤوس الأموال مثلا 50%، ونتفق على هذه النسبة، تطلع بعد كده الأرباح 60-70% لي 35% ولي 35%، لا تظلمون ولا تظلمون. الشريعة الإسلامية هتوفر لي هذا الجو. الشريعة الإسلامية مش هتخلي عندي حد يقول لي الربا اللي ربنا حرمه إنه حلال، إنه فوائد البنوك حلال، لأنه الشريعة لما تيجي هتخلي الحلال حلال
إذن
والحرام حرام.
فتطبيق الشريعة يجعل هذا الحلال ينتشر بين الناس بسلطة الحاكم وبسلطة الدولة، وليس يعني وليست الأمور متروكة للناس كما هو الوضع حاليا،
طبعاً.
إن اللي يصلي يصلي ولا ما يصليش ما يصلي،
ومعه العالم الرباني الذي يتقي الله فلا يحلل حراما ولا يحرم حلالا.
طب أستاذن حضرتك بس نروح لدكتور طلعت، طب فما حجم الحدود إذن في مسألة تطبيق الشريعة؟ ولما يخشى الناس هكذا من مسألة تطبيق الحدود؟ يعني الناس ليس كلهم سارقين يعني عشان يبقوا خايفين كده من مسألة تطبيق الحدود. وهل تطبيق الحدود يعني المضرة فيه أكثر أم المنفعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. وبعد، كما تفضل أخونا دكتور عمر وأشار إلى أن الشريعة الإسلامية معنى عام تعني مرادف الإسلام. الله تعالى يقول: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال وأن احكم بينهم بما أنزل الله، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. هكذا دائما وأبدا يردنا ربنا تبارك وتعالى إلى ما أنزله إلينا لنحتكم إليه، ويقول وما اختلتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، هذا أفضل لكم كأفراد وأفضل لكم كمجتمع أن تعودوا بأنفسكم إلى شريعة الله تبارك وتعالى. يظلم الشريعة من يتخيل أو يتصور أنها مجرد الحدود، السرقات، القتل، الزنا، الرجم، قطع الطريق، هذه جزئية لا تمثل في الفقه إلا حدا قليلا جدا. يعني احنا عندنا الفقه الإسلامي الذي يبين علاقة الفرد بربه، وعلاقة الفرد بأسرته، وعلاقة الأمة ببعضها البعض، وعلاقة الأمة بغيرها. فجزء من هؤلاء الذين يشذون وينحرفون في صورة سراق أو في صورة قتلة أو في صورة أو ما إلى ذلك، وهؤلاء لابد أن يكون لهم ردع. فهذه أمور استثنائية ليست هي كل الإسلام، فالحدود تعد من الإسلام وليست هي كل الإسلام. وهي أيضا وجودها أمر ضروري لا غنى عنه، كما قال ربنا ولكم في القصاص حياة، لو أننا تركنا الحبل على غاربه للمجرمين كي يعيثوا في الأرض فسادا لأدى ذلك إلى شيوع الفوضى، ولأدى ذلك إلى اضطراب المجتمع، وإلى أن لا يأمن إنسان لا على نفسه ولا على ماله ولا على أهله. فهي إذن مسألة ضابطة للمجتمع ومحددة لشيوع الأمن فيه. وإلا ربنا
وحاليا دكتور طلعت حاليا موجود حدود، يعني ولكن حدود وضعية. يعني دلوقتي في سجن وفي مؤبد وفي إعدام، يعني الكلام ده موجود، ولكن كل ما في الأمر أنه هو وضعي. ولكن يعني ما الضير من أن يكون واضع هذه الحدود هو خالق هؤلاء العباد؟
هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. يعني نحن نرد أنفسنا إلى الله تبارك وتعالى، فعلى الأقل إذا ما أقيم حد على أحد يعد تطهيرا له. النبي عليه الصلاة والسلام قال في المرأة التي رجمت وقد اعترفت بالزنا، قال لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. والحدود بالنسبة للمسلمين كما يقال جوابر، يعني هي تجبر ما كان من معصية كأنها توبة. وإذا عاقب الله تعالى إنسانا بحد في الدنيا فالله أكرم من أن يعني يكرر عليه العقوبة في الآخرة. وإذا ستره الله تعالى، وهذا أمر متوقع أيضا، أن يستره الله عز وجل ويتوب فيما بينه وبين ربه، فهذا أكرم من أن يفضحه الله تعالى وستره في الدنيا. وعلى ذلك نقول بأن الشريعة لا تعني، وهذا يعني فهم ينبغي أن يعني يسود فيما بيننا، الشريعة تعني أن أصلح فيما بيني وبين خالقي، وأن أصلح فيما بيني وبين أصدقائي، بيني وبين أهل بيتي، بيني وبين جيراني، أن أصلح فيما بيني وبين مجتمعي، أن نصلح فيما بيننا وبين أصدقائنا وأعدائنا على المستوى العام.
ما الضابط لهذه الأمور؟ نحن نقول تطبيق شريعة يعني البلد حتحكم بالشريعة.
نعم.
ما الضابط لهذه المسألة؟ أن أنا علاقتي بربي وعلاقتي بزوجي وعلاقتي بأبنائي وكذا وعلاقتي بجيراني، ما الضابط لهذه الأمور في الشريعة؟
الضابط لها ما نزل في كتاب الله تعالى. الله تعالى يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. سيدنا أبو بكر يقول لو ضاع مني عقال بعير لوجدته في القرآن الكريم. والإمام الشافعي يقول لم تنزل بأحد من المسلمين نازلة إلا وفي كتاب الله تعالى الدليل على سبيل الهدى فيها. ونحن لسنا نبتا شيطانيا، المسلمون حكموا بشريعة الله تبارك وتعالى، كما تفضل أستاذ الدكتور وأبان إن دي حاكمة لأناس عاشوا قرونا متطاولة لم يكن عندهم لا دستور لا قانون فرنسي ولا قانون انجليزي ولا روماني، وإنما كان عندهم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي كما يقول البعض يعني دواء جرب وصح، بمعنى إنه شيء جربناه وعشنا في ظله آمنين مطمئنين، وعاش فيما بين المسلمين غير المسلمين آمنين على أنفسهم وآمنين على أموالهم وساعدوا بهذه الشريعة، لأن الإنسان الذي كان يتعاملون معه كان يرجع دائما إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالضابط هو الكتاب والسنة.
الضابط هو الكتاب والسنة.
نعم.
طيب دكتور طلعت أثار نقطة مهمة أو نقطة النصارى. يعني بعض الناس بيقول طب أنت دلوقتي هتطبق شريعة إسلامية، طب مصر يعني لا يسكنها فقط المسلمون، فكيف تطبق الشريعة الإسلامية على نصرانية؟
أريد أن أذكر بادئ ذي باد أن مصر الحمد لله الغالبية مسلمون،
نعم،
وفيها أقلية نصرانية. هذه الأقلية النصرانية لا تمنع الغالبية المسلمة من أن تحكم بدينها وبهويتها الإسلامية وأن تطبق شريعتها. ولو نظرت إلى العالم كله لوجدت أن هذا هو الحكم الذي يسود الدنيا. أقليات في كل العالم، إذا كان عندنا أقلية غير مسلمة فهناك أقليات مسلمة في العالم الغربي. ننظر إلى الأقليات المسلمة في العالم الغربي، ماذا يدور معهم أو كيف يحكمون؟ هل العالم الغربي بأغلبيته ينظر إلى الأقلية المسلمة فيغير الأحكام من أجلها؟ لا، الأقلية المسلمة جزء من كل من العالم الغربي أو من دولة كأوروبا، قارة أوروبا أو أمريكا. طيب إحنا لا نقول هذا بعد هذه المقدمة أو هذا التمهيد. نحن عندنا الأقلية النصرانية في شرع الله لها استقلاليتها، بمعنى نحن وهم الآن نحكم بقوانين وضعي وهم رضوا بهذا. نحن كأغلبية مسلمة أردنا أن نعود إلى ديننا وأن يعود ديننا إلينا ونريد أن نطبق الشريعة. ليس شرطا أن نطبق شريعتنا الإسلامية على غيرنا من غير المسلمين، سواء كانت أقلية نصرانية أو حتى غير النصرانية. لو افترضنا في أقليات أخرى، هؤلاء قانونهم في القرآن الكريم كما قال الله عز وجل: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك؟ وما أولئك بالمؤمنين، إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء الآية. فالشاهد أننا مخيرون في التعامل معهم وهم أيضا مخيرون. يعني هم يقولون نحن نريد أن نحكم بالشريعة كما قال أحدهم: ليتنا نعود إلى اليوم الذي كنا نحكم فيه بقاعدة لهم ما لنا وعليهم ما علينا. وقد يقولون نحكم بالقوانين الوضعية كما كنا نحكم على مدى 130 سنة فاتت، وقد يرجعون إلى كتابهم المقدس إذا وجدوا أحكامهم لا تزال باقية في التوراة أو الإنجيل، ومعروف أن الأحكام جلها في التوراة وليس في الإنجيل، فإذا أرادوا أن يرجعوا إليها فلهم ذلك.
يعني هذا لهم،
هذا
يعني
لهم.
يعني ليس هناك مبرر لتخوف النصارى من هذه المسألة.
لا يجبرون على شيء، لا يجبرون على شيء.
نعم.
ولكن لا يكون هذا مبررا لشيء آخر.
نعم نعم. هذا عن النصارى. فماذا عن المرأة دكتور طلعت؟ يعني برضو بتثار بعض الأمور أن المرأة إذا طبقت الشريعة فهي محجوبة في بيتها، لا تخرج، لا تعمل. يعني كيف تنظر الشريعة إلى المرأة، وهل لها هذه الحرية وهذه الأريحية في الخروج والعمل أم ماذا؟
في كلمة عن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يقول فيها: كنا لا نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. فالمرأة لم تكن قبل الإسلام شيئا مذكورة، كانت تورث كما يورث المتاع، كان الأبناء يرثون زوجة أبيهم أو زوجات أبيهم ويكونون عليها كالميراث، شأنهم كشأن الميراث، ليس لها أي حق. لكن الإسلام جاء وكرم المرأة وأعلى قدرها، سواء كانت بنتا أو أختا أو زوجة أو أما، وأنزل الله تعالى في القرآن الكريم سورة باسم سورة النساء، وسمى سورة باسم سورة مريم، مما يدلنا على أن الإسلام كرم المرأة وأعلى قدرها. وما من صفة طيبة ذكرها الله في الرجال إلا وذكر مثلها في النساء: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخره. وبالتالي ليس هناك فرق بين الرجل والمرأة في الأعمال الصالحة والتكليفات والواجبات الشرعية. الصلاة واجبة على الصنفين، الزكاه واجبها على النوعين، الحساب على النوعين، لكن هناك فروق لابد وان نعترف بها، والا كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا كلنا ذكورا او يجعلنا كلنا اناثا، لكن ربنا سبحانه وتعالى نوع الجنس الانساني الى ذكر وانثى وجعل لهذا خصوصيه ولهذا خصوصيه، فبالتالي الاسلام يضع كل نوع منهما في المكان المناسب له. وما حمل ربنا تبارك وتعالى على المرأة لكونها امرأة شيئا لا يليق بها، أو حمل على الرجل شيئا لكونه رجلا، إنما تكاليف الإسلام وتعاليم الإسلام تراعي الخصوصية في هذا الجانب. فيعني
ماذا تقصد بالخصوصية؟ يعني إذا كانت المرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خرجت في الحروب وطببت الجرحى وخرجت للعمل وكذا، الآن العيب ليس في الإسلام طبعا، نعم، ولكن العيب في بعض من يعني ينتسبون إلى هذا الدين قد يضيقون واسعا، فتشعر المرأة بأن يعني تطبيق الشريعة أو الإسلام بهذه الطريقة يضيق من الأمور ويضيق الخناق علينا، فليس العيب في الإسلام طبعا، ولكن أقصد ماذا تقصد بهذه الخصوصية؟ هل الخصوصية تضيق على المرأة أما ما هي إلا بس يعني تنويع أن المرأة لها عمل والرجل له عمل؟
هذا هو الذي تقصده، أن المرأة ربنا سبحانه وتعالى جعل لها وظيفة أساسية هي وظيفة البيت، تربية الأولاد، الخصوصية التي لا يشاركها فيها الرجل، بل هي تتميز عليه لهذا، يعني كما كان الشيخ شعراوي يقول إن ربنا ما جعل الرجل يتعامل مع كل أجناس الكون، لكن المرأة تتعامل مع أفضل أجناس هذا الكون وهو الرجل، تربيه طفلا وتراعيه رجلا وزوجا وما إلى ذلك، ولها من الثواب على هذا العمل ما لها، ثواب كبير جدا. يعني لما المرأة سألت النبي عليه الصلاة والسلام الرجال يحجون ويعتمرون ويجاهدون وكذا، ونحن نقوم على أبنائهم نربي أولادهم وكذا وكذا، فما لنا؟ قال أخبري من وراءك من النساء، أن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله. فوجود المرأة في البيت كأم تراعي أولادها لا يعني لا حبسها ولا التضييق عليها. المرأة كانت تصلي في المسجد أيام النبي عليه السلام، وقال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكن ليخرج له نتفلات، يعني مسألة التبرج، مسألة إبداء الزينة، مسألة الاختلاط الحر بلا قيود ولا ضوابط، الإسلام يمنع هذه المسائل. ومن ثم فإن عمل المرأة ليس ممنوعا بضوابطه الشرعية، خروج المرأة من البيت ليس ممنوعا بضوابطه الشرعية، بل صلاة المرأة في المسجد بل ليس ممنوعا أيضا بضوابط الشرعية. وهذه الضوابط لا تحكم الرجال فقط، لا تحكم النساء فقط، إنما تحكم الرجال وتحكم النساء معا. فنحن نجد أن المرأة في ظل الإسلام تجد نفسها كإنسانة محترمة، إنسانة وقورة، إنسانة تجد مكانتها ومنزلتها وسط كل المسلمين بالاحترام والإجلال.
إذن فالمرأة أيضا لا تخاف ولا تخشى من تطبيق الشريعة، لا المرأة ولا النصراني. دكتور عمر، كنت حك في البداية بدأت تسقط بعض الأمور بشكل عملي، إزاي الشريعة تطبق بشكل عملي، وتكلمت عن الزكاة، تكلمت عن الصلاة، ومن داخل الكلام عن الزكاة تكلمت عن الربا.
أيوة.
ماذا أيضا إيه كمان في أركان الإسلام، إيه كمان في شريعتنا ممكن يطبق على أرض الواقع؟
في أركان الإسلام الصيام، احنا بصمنا رمضان، لكن لما نيجي نطبق الشريعة هيبقى عندنا مثلا محاربة الجهر بالفطر في رمضان في ظل الشريعة. لما يبقى الشاب مفتول العضلات وقوي ماشي بيدخن، ده ممكن في ظل الشريعة لا بلاش. طب افرض هو مريض او مسافر او صاحب عذر يستتر او كذا، يعني هتتضح الامر. انما بتبقاش المطاعم مفتوحة والمقاهي مفتوحة وده ماشي في الطرق المواصلات يدخن سجاير، محدش يقدر يمنعه. انما لما يبقى في شريعة يحس انه في زاجر هيخاف. الشريعة دي زواجر كما انها جوابر، الشريعة فيها وازع ذاتي يخلي الانسان يعني يخاف يتقي الله. والشعب المصري شعب متدين بالفطرة، واديله بس ضوء اخضر شوفوا ازاي هو يعني يقبل على الاسلام. ياما ناس نفسها تلتزم، ولكن الخوف من الالتزام بالاسلام انه من وراه حاجات زي عهد الفساد والظلم اللي فات، بحريتي لأن حاسس إنه في شيء من الأمن. أنا مش عارف بكرة في إيه صحيح، لكن خلاص أنا بعت نفسي لله وبتكلم بحريتي وبتكلم بكلمة الحق. كنت قبل كده بعرض، دلوقتي بصرح. وبقول خلاص احنا بعد ثورة 25 يناير لابد نحس ان احنا رجعنا لبلدنا وبلدنا رجعت لنا وان احنا نفسنا نعيش بهويتنا الاسلامية وانه لا تراجع ولا استسلام ايا كان الثمن. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم اموالهم بان لهم الجنة قل هل تربصون بنا الا احد الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عندي او بايدينا. فالشريعة الاسلامية هتعمل ايه؟ الشريعة الاسلامية هتصلح لي التعليم. التعليم اللي كان عندي وزارة التربية والتعليم استكتروا علينا كلمة تربية فحذفوها فبقت وزارة التعليم وبعدين طوروا
كيف يغير في التعليم وهذه السلبيات الكثيرة التي نراها الآن
لمجرد الضوء الأخضر انه نعود الى شريعتنا هنأتي بمن هو صالح انسان وزير تعليم صالح يتقي الله ويبدأ يرجع للتعليم بالتعليم الى ما كان عليه الى التعليم القوي التعليم اللي فيه تربية التعليم اللي فيه دين. إنما مادة التربية الدينية زي ما أنت عارف كانت لمادة مجموع ولا مادة نجاح وكانت مثلا وحذف منها كل ما يمت إلى الجهاد بالصلة وإلى الأخلاق بالصلة لغاية لما بقى عندنا مادة اسمها القيم والأخلاق حيث لا قيم ولا أخلاق. لا أنا هرجع بالتعليم لقوته التي كان عليها بالأزهر إلى ما كان عليه
والاهتمام بالجانب العلمي والبحث العلمي والعلماء
كل ده من ضمن الشريعة اللي احنا عاوزينها. الشريعة اللي احنا عاوزينها هتصلح لنا الإعلام.
نعم.
هيبقى عندنا إعلام بدل ما هو هدام يبقى بناء بدل ما هو فاسد يبقى صالح بدل ما هو مفسد يبقى مصلح. الإعلام خطير خطير جدا. إحنا عندنا بعض القنوات الفضائية الإسلامية الحمد لله لها دور في المجتمع ولكن لا يزال ضعيفا كما أنها هي ضعيفة. لكن الإعلام الثاني المنتشر هذا له دور خطير جدا. وتخيل حضرتك اللي عملوا الإعلام من بعد ثورة 25 يناير وعلى وجه التحديد من بعد الاستفتاءات التعديلات الدستورية وهو يحاول يكره الناس في الإسلام وشريعة الإسلام ما عملتوش من الدولة على مدى 30 سنة أيام عهد حسني.
يعني دكتور عمر ما زال يعني أفيال العهد البائد موجودين حتى الآن في الإعلام.
حضرتك الإعلام قام بدور كل الأفيال. يعني إذا كان سقط أمن الدولة وسقط الحزب الوطني وسقط مجلس الشعب والشورى حاجات كتيرة سقطت بعد الثورة من ضمن أهداف الثورة الإعلام قام بالبديل كره الناس في الإسلام وفي شريعة الإسلام وحاجات والحفنة من البشر اللي كانوا قاعدين في ميدان التحرير واللي ظنوا إن هم مصر ومصر هم واللي كانوا واقفين لنا حجر عثرة في سبيل نحن نقول لا إله إلا الله أو نطبق شريعتنا أو نقول إن الحكم إلا لله. وأول ما حسوا إنه الثورة جات بدين إلا والكل بدأ يخاف من الثورة ويخاف من الدين والثورة بتحقق كل الأهداف نعم بس إلا الأهداف الدينية إلا الأهداف الدينية إلا الشريعة الإسلامية. وبحجة الحجج التافهة هذه أو الشبهات الساقطة اللي الشريعة هتعمل فينا وتسوي والشريعة هتبقى حدود. حدود إيه يا عم؟ ده الحدود ما تطلعش 3% من الشريعة الإسلامية. أنا كرجل بكلمك
باسم الشريعة الإسلامية له ضوابط يعني المسألة ما بتتمش كده أي حد.
أنا هقول لحضرتك مثالين.
تفضل.
المثل الأول عن الزنا. حد الزنا الذي هو لانه انا سمعت في الاعلام والناس يقولوا ايه يقولك الشريعه لما تيجي ونص المجتمع المصري حرامي يبقى نص المجتمع المصري ده مقطوع والنص الثاني زنا كذا يتخيلون او كذا يزعمون يبقى مرجوم او مجلود. بقول لهم لا ايدها تقطع ولا نفسها تجلد او هترجم. ازاي مجامله او مداهنه؟ لا لا والله ده بشرع الله. شرع ربنا بيقول انا عشان اقيم حد الزنا على رجل او امراه يا اما بالبينه او بالاعتراف. بالبينة يعني 4 شهود عدول يشوفوا الجريمة بكامل ملابساتها. شوف بقى بكامل ملابساتها دي عبارة خليني أبتعد بها عن العبارات الموجودة في كتب الفقه مراعاة لكل من يسمعنا.
نعم.
لأنه في عبارات يعني واضحة شوية.
نعم.
إيه عشان نشوف الجريمة بكامل ملابساتها لا مقدمات ولا مؤخرات وأربعة شهود عدول ومحدش يغلط في الشهادة ولازم الأربعة يكونوا موجودين يستحيل إلا أن تمارس الجريمة على قارعة الطريق. وقد تمارس على قارعة الطريق ويستحيل تحقيق هذه البينة لأنهم بملابسهم.
وما ورد في السيرة ورد اعتراف وليس
ما نقول لحضرتك. فأدي البينة. البينة لو جبنا ضباط بوليس الأداب دخلوا شق الدعارة عشان يثبتوا حالة لا يمكن مستحيل. التاريخ على مدى 1400 سنة ما ثبتتش حالة بالبينة. وخليهم يثبتوا لي وقولوا لي أنهي حالة ثبتت بالبينة، لكن فقط بالاعتراف. زي قصة ماعز والغامدي، زنيت فطهرني. أنا بقول اللي جاي يعترف وشايف عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، على طريقة المثل المصري، هي راضية هو راضي، أنت مالك يا قاضي؟ هو اللي جاي يعترف، هو اللي نفسه يقام عليه الحد. هو شايف أنه إقامة الحد أهون من غلوة في جهنم.
هذا هو المثال الأول، مثال الزنا. فما المثال الثاني؟
المثال الثاني عن السرقة. هفترض أنه ثلاث أرباع الشعب المصري كده،
وإن كان ده افترضنا ينفعش
إنه افتراض جدلي. نعم. مش كده؟
نعم.
لا أخل النص بيقول لك النص هم لا، ولا المسألة مش كده أبدا خالص والله، لكن هو يكاد يكون إنسان لما يكون هو كده يرى أن المجتمع كده.
نعم.
وخايفين لأن هم بلاش نتهم حد، لكن لو أنه المجتمع فيه لصوص بصورة فظيعة، تفتكر لما نيجي نطبق الشريعة كل اللصوص دول اللي في المجتمع هنقطع أيديهم؟ مستحيل. في ظل شرع الله لا يطبق حد السرقة وفي المجتمع يد عاطلة، لا يطبق حد السرقة وفي المجتمع من هو لا يجد طعاما أو لا يجد كساء أو لا يجد دواء. يعني يوم يأتينا اللص،
قبل أن يطبق حد السرقة لابد أن يتوفر عمل لكل الشباب ولكل الناس، وكل الناس تجد طعامهم وشرابهم،
وإغناء الفقير والمسكين. وإنه لو جاني واحد سارق أو جبنا واحد سرق وبقال ده بس عشان جيب دواء لأمي ولا جيب أكل لعيالي، بنعذر الحاكم المسلم في ظل الشريعة الإسلامية ولا نقيمش الحد على السارق؟ بنوفر له حياة كريمة تماما.
نعم.
تصل لحد إنه يغتني، وبعدين هو في داء طول اليد وبيسرق. في الحالة دي عشان نوفر الأمن للمجتمع بنجيب اليد اللي سرقت بعد ما رفعنا عنها كل الشبهات، تقطع يد واحدة. أنا أعتقد لن تجد الثانية
إن شاء الله. نستأذنك بس معنا اتصال من سالم من المنيا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا فندم.
أهلا بك يا سالم.
إزاي حضرتك؟
كل سنة وانت طيب وتقبل الله منا ومنك.
طيب سيادتك. والنبي حضرتك أنا كنت عايز
أسأل، لا إله إلا الله،
سؤال صغير.
اتفضل.
إيه الحل في الإعلام؟ إيه الحل؟
إيه الحل في الإعلام؟
إيه الحل؟
شرع الله.
فضلت الشيخ اللي قاعد جنب حضرتك
دكتور
أثار قضية كبيرة جدا. نعم. الثورة ما حققتش أي هدف بسبب الإعلام.
هي هو
إيه
دكتور
عمر لما سيادتك في الإعلام.
طيب حاضر.
لما الإعلام يستضيف واحد الأسبوع اللي فات من إخواتنا اللي هم أيام دول ورب دقنوا اليومين دول معرفش مربيها عشان أما يقول له الثورة إن راح استفتى من الدستور، ما كانوش يعرف الدستور ده بيتاكل ولا بيتشرب. يعني هو بيستغبى الشعب المصري وبيستخلف الشعب المصري. احنا مش متخلفين، عايز اوصله رساله، احنا مش متخلفين، احنا عارفين الدستور وقوانين الدستور ومواد الدستور، ورحنا استفتينا عليها مظبوط وما يرضي الله وزي ما احنا عايزين من جوانا.
اخ سالم جزاكم الله خيرا، الرساله وصلت. وان كان طبعا دكتور عمر ما قالش ان الثوره لم تحقق اي اهداف، وقال هي حققت الكثير، ولكن فيما يتعلق بمساله الشريعه او الدين. لا سالم متعضل. يعني هل نسلط الضوء اكثر على مساله الاعلام وايه الحل فيها؟ ازاي نخليه يخضع لشرع الله؟
زي ما هو بيقول ايه الحل في الاعلام، بقول له شرع الله هو الحل. بمعنى انه يعني ايه اللي يمنع الاعلام ان يكون صادقا؟
نعم.
لماذا يكذب؟ لماذا ينافق؟ شرع الله بيقول له انا شفت الاعلام ايام الثوره عمل عهد ميثاق وشرف.
نعم.
انه يبقى حر وصادق ونزيه، ومش هيبقى زي ايام النظام البائد وكذا، ومش على هذا النظام لغايه لما راى انه الثوره هتجيب دين، حول 180 درجه.
نعم. اذا فشرع الله ايضا يحكم الاعلام. معانا استاذ رضا من البحيره. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كل سنه وحضرتك طيب.
وحضرتك تقبل الله منا ومنكم.
تقبل الله منا ومنكم، اتفضل.
نرحب بضيوفك الكرام فضيله الشيخ الفاضل طلعت عفيفي، فضيلة الدكتور عمر عبد العزيز.
أهلا وسهلا.
ومرحبا بك يا دكتور أشرف، حفظك الله.
أكرمكم الله.
نهني الأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك.
أكرمكم الله، جزاكم الله.
أنا عايز أتكلم مع حضرتك يا فندم. الشريعة الإسلامية مش هتجرب الآن، الشريعة الإسلامية زي الدكتور ما ذكر طبقت يعني قبل ذلك.
نعم.
وكانت يعني حتى غير المسلمين كانوا أسعد ناس بتطبيق الشريعة.
صحيح.
ففي ظل تطبيق الشريعة حتى المسلمين وغير المسلمين حيعيشوا سعداء. الحيوان حياخد حقه في ظل تطبيق شرع الله عز وجل.
نعم.
أذكر قصة سريعة كده لعمر بن عبد العزيز يعني رحمه الله. طيب. إنه مر رأى رجل يهودي يتكفف الناس فقال والله ما أنصفناه.
عمر بن الخطاب.
سيدنا عمر بن الخطاب دكتور
عمر بن الخطاب تقريبا.
نعم.
وتركناه يتكفف الناس وأمر له بعطاء من بيت مال المسلمين.
نعم.
فالعالم أو العالم الإسلامي أو مصر خصوصا يعني ستكون أسعد دولة في العالم. وبالنسبة لغير المسلمين الآن يعني هم أسعد أقلية في العالم.
جزاك الله خير أستاذ رضا. إذن فأنت ترى أن يعني كما قال أساتذتنا أن شرع ربنا سبحانه وتعالى ينصف غير المسلم كما ينصف المسلم. دكتور طلعت، وإن كان هذه المسألة يعني وردت في ثنايا الحديث يعني، ولكن لا ضير من أن نسلط عليها الضوء، وهي مسألة فوائد تطبيق الشريعة. لأن على فكرة يعني مع أن يعني لا ينكر وجود الشمس إلا يعني من ليس له
بصر.
نعم، وليس له بصيرة، يمكن لو ما لهوش بصر حيحس بها برضو بحرارتها. نعم، ولكن هناك من يستصعب ويستشكل في مسألة تطبيق الشريعة وبيحط بعض الشبهات وبعض المشاكل فيها، وأكثرهم من المسلمين. فماذا نقول عن فوائد تطبيق الشريعة التي سوف تسري وتنتشر في الأمة؟
يعني أنا فقط يعني ربما لو تكلمت كلاما نثريا من تلقاء نفسي ربما لا يكون له مثل ما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه، مما بين أن مآل تطبيق الشريعة سيؤدي بنا إلى أي طريق. ربنا سبحانه وتعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ذلك خير وأحسن تأويلا. فبيقول فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، تحقيق الإيمان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، الدلالة على صدق إيماننا وحسن إسلامنا وصدق توجهنا إلى ربنا إن احنا نحكم شرع ربنا. فإذا فعلنا ذلك ربنا قال ذلك خير. فلو فرضنا أن هناك خيرا في غير شرع الله ففي شرع الله ما هو أخير، ذلكم أقسط عند الله. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، ذلك خير. فدائما ما يدعونا إليه ربنا إذا ما قورنا غيره به كالثرى والثريا كما يقولون. يعني لا وجه للمقارنة.
طب أستاذك نكمل حديثنا في فوائد تطبيق الشرع. معنا تامر من الشرقية، السلام عليكم. فضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا
دكتور أشرف،
تقبل الله منا ومنكم. أهلا وسهلا، تفضل.
كل عام وأنتم بخير. أحب أهني الدكتور عمر عبد العزيز والدكتور طلعت عفيف،
بارك الله فيكم. الله تفضل سمعينك.
ثبتهم الله على الحق وجزاهم الله عن المسلمين خيرا في كل مكان.
أكرمكم الله.
أنا بكلم حضرتك من الأردن، وإحنا بنهنيكم بالعيد، عيد الفطر المبارك. وأفضل وأود أن أتكلم للدكتور عمر عبد العزيز، أقول له اثبت على هذا الطريق وأهدانا الله وإياك إلى صراط المستقيم.
آمين آمين.
وأقول له لابد من تطبيق الشريعة الإسلامية لكي يأخذ كل إنسان حقه في مصر. نحن لا أقدر لك مدى الاحترام بعد ثورة 25 يناير في كل مكان، في الأردن، في أي منطقة بعد ثورة 25 يناير. وبقول للدكتور عمر عبد العزيز والدكتور طلعت عفيفي والشيخ محمد حسان وكل العلماء الافاضل، علينا ان نطبق شرع الله وحد الله، حتى لا ياكل الغني الفقير، حتى ياخذ كل انسان منا حقه، حتى ان يتقي الله سبحانه وتعالى في كل وقت وكل حين. وكفانا محذره، كانت الناس تحقرنا في كل مكان، ونحن ابناء مصر. مصر هي ارض العروبه، هي الذي الله سبحانه وتعالى حفظها في كل وقت وحين، والثورة من عند المولى سبحانه وتعالى، ولا أحد لو قصد هذه الثورة.
جزاكم الله خيرا ختامي، شكر الله لك
وبارك الله فيكم.
بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. معنا عبد المنعم، السلام عليكم. عبد المنعم السلام عليكم. يبدو أن الاتصال قد قطع. طيب. نعود إلى فوائد تطبيق الشريعة مرة ثانية. يعني قلت لنا في النقطة الأولى يعني زي ما بيقولوا أي حد بيصنع جهاز بيبعت معاه كتالوج، لأنه هو اللي فاهم أسرار هذا الجهاز. ولازم أفتح هذا الكتالوج وأعرف الجهاز ده بيشتغل إزاي، وما أعملش نفسي ناصح واشتغل بدماغي وإلا هأفسد هذا الجهاز.
صحيح. هذا صحيح.
فالكتالوج بتاعنا هو شرع ربنا سبحانه وتعالى، أن الذي خلق هو الذي وضع هذا.
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
هذه هي النقطة الأولى. وماذا
ذلك خير وأحسن تأويلا؟ قالوا أحسن تأويلا، أحسن مرجعا ومآبا، كنتيجة كثمرة تطبيق الشريعة يؤدي بنا إلى الخير العظيم لأنفسنا ولمجتمعنا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا يأتيها رزقها رغدا من كل مكان بسبب شرع الله سبحانه وتعالى، فكفر بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف. في آية بعدها الله تعالى يقول: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. معناه أن ربنا ما كلفناش في الشريعة دي حاجة فوق طاقتنا، بالعكس ده هي في مستطاع الكل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فقال: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به مما جاءهم يعني من شرع ربنا كانت النتيجة إيه؟ لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. كل ده ينبثق وينبعث من تطبيق شرع ربنا سبحانه وتعالى، وهذا كلام مجمل يدل على تفاصيل كثيرة من تحته. إذا كنا نريد عدالة اجتماعية، نريد رخاء اقتصادي، نريد تعليم يعني تعليم نافع، نريد حكم لا ظلم فيه لأحد، نريد مساواة، نريد تحقيق كذا وكذا 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 وكذا، كل الكلام ده بتفاصيله موجود في شرع ربنا سبحانه وتعالى. فما نزلت بأحد من المسلمين نزيلة إلا وفي كتاب الله تعالى الدليل على سبيل الهدى فيها. فعلى ذلك الشريعة هي السعادة في الدنيا وهي السعادة في الآخرة، في معنى حديث كده يقول: لحد يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. تخيل 40 صباحا يمطروا الناس، ممكن يأتي لهم برغد وخير قد إيه. فلو أن الناس أقاموا شرع الله تبارك وتعالى بكل مشتملاته طبعا، فلم يكن هناك من يرابي، ولم يكن هناك من يرتشي، ولم يكن هناك من يمد يده أو ينال بلسانه عرض الآخرين أو يطال بيده بأذى للآخر أو إلى آخره، سيسعد الناس سعادة ما بعدها سعادة في هذه الدنيا، فضلا عما أعده الله تبارك وتعالى لهم في الآخرة من عظيم الثواب يعني المثوبة إن شاء الله تبارك وتعالى.
جميل. إذن فتطبيق
إجمالا يعني.
فتطبيق الشريعة كله سعادة وكله خير لكل الناس، المسلم وغير المسلم، الرجل والمرأة.
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة.
دكتور عمر، هناك بعض الشبهات تثار هذه الأيام حول هذه المسألة، منها مثلا أن هناك بعض النماذج تطبق فيها الشريعة والشكل العام فيها أنهم المظهر الإسلامي يظهر في تصرفاتهم وفي إغلاق محلتهم عند الصلاة وفي زي المرأة وكذا، ولكن إذا ما خلت المرأة، إذا ما خرجت من بلدها، إذا ما خرج الرجل من بلده انتهك حرمات الله سبحانه وتعالى. فكيف نغرس هذه الشريعة في نفوس الناس قبل أن تأتيهم من الحاكم أو أن تأتيهم يعني رغما عنه؟
نعم، أقول ردا على الشبهة: هذا الذي لم يستطع أن يمارس الفساد في بلده خرج إلى بلد آخر ليمارس الفساد، الشريعة تكفينا في هذا. يعني أننا نهيئ مجتمعا صالحا لا يجد فيه من أراد الفساد بغيته، فهذا من الشريعة. شيء ثاني، أن الشريعة التي نريد تطبيقها ليس فيها معنى الإجبار ولا الإكراه. شيء ثالث، أن الخطأ الفردي غير خطأ المجتمع. يوم ما يفسد بعض الأفراد أمرهم إلى الله، لكن أن يفسد المجتمع ويبدو المجتمع كله في صورة فاسدة، هذا يعني يعجل بالعقوبة للمجتمع والعياذ بالله. لو لم يكن هناك من ينهى عن الفساد فستجد أن عقاب الله لهذا المجتمع بحكم إظهار الفساد. الله لا يحاسب على الفساد في حد ذاته، وإنما يحاسب على إظهاره. ظهر الفساد في البر والبحر.
معذرة يا دكتور، يعني مش
أيوة،
يعني
توضح
لنا النقطة دي. يعني هل إذا ارتكب الإنسان معصية في سره ولم يعلنها هل لا يحاسب عليها؟
لا الكلام هنا على المجتمع.
على المجتمع.
المجتمع. المجتمع نفسه إذا وقعت معصية الشخص يتوب، أو إذا لم يتوب فأمره إلى الله. لكن أنا أقول المجتمع إذا أسر بمعصيته فهو في أمن، من مكر يعني في أمن من عذاب الله. لكن إذا أظهر المعصية وأكثر منها هنا ينزل العذاب. فهمنا هذا من قول الله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فهمنا هذا من قول الله عز وجل: فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. نحن في ظل الشريعة لا نريد إكثار الفساد ونقلل منه قدر الإمكان، ولا نريد إظهار الفساد فإذا وقع مستترا فأمره إلى الله، ولا نريد أن نتجسس على بيوت الناس. ثم نحن في ظل المجتمع المسلم المصري قد نختلف عن غيرنا. نحن كما قلت لك فطريا الشعب المصري متدين، وعندنا الأزهر بفضل الله له حسناته وبصماته على مستوى عهود مضت والقرآن والسنة، فنهيئ الناس بشرع الله. فإذا هيأنا الناس بشرع الله لن يكون مجتمعنا كغيرنا، وقد لا يفهم غيرنا كما نفهم نحن. أنا أرى أن المسألة تطبيق الشريعة من البساطة المكان، يعني إحنا كمجتمع مصري مسلم قد نطبق الشريعة دون ما يحس الآخرون أننا طبقنا الشريعة. إحنا مش عاوزين ضوضاء ترتب عليها أن المجتمع الغربي يقول حقوا مصر طبقت الشريعة. أنا هطبق الشريعة في هدوء، طبق الشريعة بصورة بسيطة. أنا بقول لحضرتك زي المجتمع المصري وهو في رمضان كنت تشوفه جو إيماني، خلي وفر لي الجو الإيماني ده. إذا وجد يعني عن طريق القادة الذين سيحكمون البلاد من هو حسن النية وترك المجتمع المصري يمشي بالهويني في تطبيق شرع الله، لا نحتاج إلى نقلة كبيرة. أنا أريد أن أقول لحضرتك شيئا آخر. نريد في تطبيق الشريعة أمرين: جانب التصديق وجانب التطبيق. جانب التصديق لا مفر من التسليم بالشريعة كلية، 99.9 في الشريعة ما تنفعش.
مسألة تعقيد حضرتك
في مسألة تطبيق الشريعة تصديقا، يعني اللي هي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، اقبلوا الإسلام كله. طيب افرض قابلنا 99.9 إلا 1% هذا، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وانظر قوله تعالى: ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد.
إذا في جانب التصديق، هذا عن التصديق،
نقول قبلنا الإسلام كله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم ونبينا ورسوله، دي الشريعة اللي هي بنعلن فيها الرضا. أما جانب التطبيق سأهيئ المجتمع بالشريعة. في ناس يقول لك ايه يا جماعة اللي بتنادوا بتطبيق الشريعة سيبونا نهيئ المجتمع 5 سنين. قالوا الكلام ده من 50 سنة فاتت، ولا تهيئ المجتمع ولن يتهيئ. إلا هيهيئ المجتمع النية الصادقة العزيمة انه نبدأ نطبق الشريعة بالراحة. يعني يقول لك طب في تدرج، مش قضية تدرج، التشريع اكتمل، لكن زي ما قلت لحضرتك هنفهم الناس الدين بالراحة. إن هذا الدين متين،
الفهم والتطبيق
قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. وقول سيدنا عمر مع ابنه عبد الملك لما سيدنا عمر تولى الخلافة عمر بن عبد العزيز وجاي بقى بعد فترة وكذا، يقوم سيدنا عمر معروف خلاص نوي يطبق شرع الله كاملا، فيقوم ابنه عبد الملك وكان يعني من الصلاح بمكان، قال: يا أبتي ما أبالي أن تغلي بي وبك القدور على أن نحمل الناس على الحق. قال: يا أبت، قال: يا بني، أخشى أن نحملهم على الحق جملة واحدة فيتركوه جملة واحدة. نحن لن نحمل الناس على الحق جملة واحدة، نحن سنظل مع الناس. إحنا مش متعجلين، إحنا لنا 130 سنة بدون شريعة. يعني ما تجيلان من البشر لو اعتبرنا جيل الأمة كما قال النبي عليه السلام
بين 60 و70،
يبقى عنده 65 و65، 130 سنة زي ما قلت حضرتك من أيام محمد علي الكبير ما عندنا شريعة. النهاردة لما أجي أخذ الناس بالراحة أعلمهم لا إله إلا الله يعيشوا في ظلالها وفهموا قيمة الصلاة وأركان الدين.
نعم.
وبعدين أخذ إصلاح التعليم، إصلاح الإعلام، إصلاح الإعلام النهاردة الديني فضل لا عمل قد إيه يا دكتور أشرف.
نعم.
الإعلام الديني رغم بساطتي عمل كتير.
نعم.
بفضل الله هدعو لتوحيد الأمة.
فهم راقي،
وأنا عاوز أوصل هذا الفهم للناس كلهم بما فيهم. نعم. المجلس العسكري، بما فيهم الأزهر، بما فيهم يعني قيادة.
نعم.
بما فيهم العلمانيين والليبراليين. أنا عاوز أقول لهم شريعتنا مش زي ما أنتوا فاهمين.
نعم.
شريعتنا دين، ودين عظيم جميل،
ودين
سهل بالراحة.
وتمح ويسعد به الجميع. جزاكم الله خيرا. معنا الأخت وفاء من القليوبية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معذرة اتأخرنا عليك.
ولا يهم سيادتك،
تقبل الله منا ومنكم.
احنا دلوقتي بنتكلم على الشريعة الإسلامية. احنا.
نعم.
دولة إسلامية، ازاي ما نطبقش الشريعة الإسلامية والأجانب اللي هم صدروا لنا القانون الوضعي، فرنسا بالذات اللي صدرت لنا القانون الوضعي بتطبق الشريعة الإسلامية بس تطبيق غير مباشي، بتطبق القواعد بتاعتنا بنفس الأسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إليه بس بطريقتها هي. ازاي احنا عندنا ديننا وديننا مكتمل، وربنا سبحانه وتعالى نزل القرآن من 7 سماوات فيه حل لكل مشاكلنا وما نطبقش الشريعة الإسلامية؟ احنا لو بصنا مثلا للقانون الفرنسي في الأحوال الشخصية هنلاقيه في قصور جامد جدا في الحضانة وفي النسب وفي المؤاخذة الوراثة وفي الحاجات دي.
نعم.
مع ان الحاجات دي كلها لو قرينا في سورة البقرة هنلاقيها مفصلة تفصيل تام. اي نعم احنا بنطبق الشريعة الاسلامية في بعض الحاجات بتاعت الاحوال الشخصية بس بنستند لبعض القوانين الوضعية القوانين الفرنسية في بعض احكام تانية.
نعم.
ليه ما نطبقش القانون الياباني اللي ربنا سبحانه وتعالى ارشدنا اليه؟
جزاكم الله خيرا اخت وفاء. شكر الله لك، الفكرة واضحة جدا، شكر الله لك.
ربنا يكرمك. طيب في حاجة تانية،
اتفضلي.
احنا دلوقتي ازاي خايفين من تطبيق الشريعة واحنا لو مؤاخذة يعني عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى مش هيعمل لنا حاجة فيها ضرر للبشر، وعمره ما هيعمل حاجة احنا مش هنقدر عليها.
صح.
لان هو الدين يوصي وليس عصي.
نعم.
وبعدين تطبيق الشريعة الاسلامية اصغر طفل لاكبر انسان لمؤاخذة لو كان رئيس الجمهورية ذاته لو اتطبقت الشريعة الاسلامية هيمشي علينا كلنا بنصاق واحد وبقانون.
نعم.
واحد.
نعم. شكرا جزيلا اخت وفاء. هذا المعنى يعني اثاره اساتذتنا انه ما دام الله تعالى كلف فنحن نطيق، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. دكتور طلعت من الشبهات ايضا التي تثار قوله تعالى لا اكراه في الدين.
نعم.
فالبعض يقول يعني كيف انه لا اكراه في الدين وهتيجي تطبق عليا بقى وتقول لي لازم تقفل المحل بتاعك دلوقتي وتروح تصلي، هتقول لي ان نقطع يد السارق او لازم نعمل الاركان وكذا، ما المعنى الحقيقي للا اكراه في الدين وكيف نوفق بين هذا الكلام؟
هي لا اكراه في الدين ابتداء.
نعم.
لا يكره احد على ان يدخل في الاسلام دون رغبه منه. قال تعالى افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فلا اكراه في الدين، قد تبين الرشد بالغي، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن إذا دخل الإنسان في هذا الدين وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقد أصبح ملزما بأن يطبق تعاليم الإسلام التي دان بها لله عز وجل. لأن الإسلام ليس فقط مجرد النطق بالشهادتين، إنما النطق بالشهادتين دخل في الإسلام، فنريد بعد ذلك أن يدخل الإسلام فيه، والإسلام يدخل فيه.
الله جميل المعنى ده.
يدخل
بنطق الشهادة هو
دخل في
الإسلام،
فنريد أن يدخل.
نعم.
الإسلام فيه.
نعم.
النبي
هذا
عليه الصلاة
هو التطبيق والسلام. بقى الفعلي لشرع ربنا.
النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه رجل ليبايعه على الإسلام، فبايعه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والجهاد والصدقة وما إلى ذلك. قال أما الجهاد والصدقة فلا، يعني أبايعك عليهن يعني على الشهادة فيما عدا الجهاد والصدقة، لأنه سمع أن من فر في الجهاد فيكب على وجهه في النار، وأن الصدقة هو لا يملك إلا القليل فكيف. فقال النبي، نزع يد النبي صلى الله عليه وسلم يده من يدي وقال فعلام تدخل الجنة إذن، لا جهاد ولا صدقة، فعلام تدخل الجنة إذن. فنحن إذن مطالبون زي ما ربنا قال يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات ما قالش فاعلموا أن الله غفور رحيم، فاعلموا أن الله عزيز حكيم. فهي عقوبة إذن لكل من استسلم لله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك بدأ يتنصل، ها زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فهي إذن لا مش مسألة إكراه. أنا النهاردة مثلا مواطن مصري أحمل جنسية مصر، هذه الجنسية التي أحملها بتستلزم مني شروط وضوابط معينة لازم أتعامل بيها حتى إن أنا أكون مواطن مصري، وإلا لو أنا اشتغلت جاسوس لدولة أخرى عملت لصالح مكان تاني يبقى أنا كده خنت الأمانة ولم أفي بالوعد الذي قطعته على نفسي وهو إن أنا مواطن مصري حافظ على الوقت وما إلى ذلك. فأنا راجل مسلم، أنا راجل مسلم. لو واحد النهاردة قال أنا ديمقراطي أو أنا ليبرالي أو أنا اشتراكي دون أن يطبق ما تمليه عليه هذه المذاهب، لأنه أنت كذاب، أنت بتقول كلام. طب من باب أولى أنا أقول أنا رجل مسلم. ها تعرف اللي قال كيف أصبحت أصبحت مؤمنا حقا؟ قال انظر ما تقول،
ما حقيقة
فإن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟
نعم.
قال عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة يتزاورون وإلى أهل الجنة في النار يعذبون، إلى أهل النار في النار. قال عرفت فلزم. فهي إذن مش مجرد إن أنا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله انتهى الأمر، ولا يعد من قبيلي الإكراه إن أنا أقول لواحد صلي أو أقول مثلا امرأة التزمي، لأن دي يعني دي لوازم الإيمان. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، معلش معظم كل نساء ونساء المؤمنين، وهكذا. فليس هناك إكراه.
وقد يكون كمان ديت من التخيير وجعل غير المسلم يفكر كثيرا قبل أن يدخل الإسلام. إحنا مش بنقوله مش بنستدرجه ادخل وأول ما يدخل يبقى المسألة إيه براحته، عاوز يخرج تاني يخرج والمسألة سهلة. ده مسألة تطبيق الشريعة دي، يعني إنك فكر كويس قوي، ولكن إذا ما دخلت الإسلام فخلاص هتلتزم بكل ما فيه. يبقى غير المسلم لابد أن يفكر كثيرا قبل أن ينطق الشهادة.
هذا هو يعني إذا الشريعة ليست مجرد نطق بشهادة لا إله إلا الله، وليس مجرد إن أنا ورثت الدين عن أبويا وأمي كما ورثت اللون والطول واللغة لا، الدين يعني حتى كلمة الدين تعني الخضوع، تعني الانقياد.
نعم.
ها يعني تعني ان الانسان
ندين به لله تبارك
بس. نعم. فليست مساله مجرد كلام.
جزاكم الله خيرا دكتور عمر. قبل ان ننهي هذه الفقره لانها اوشكت على الانتهاء، من الشبهات ايضا مساله الدوله الدينيه والدوله المدنيه. يعني هناك افهام كثيره لكلمه المدنيه.
نعم.
فما هذه الآراء المختلفة أيضا، وما المعنى الحقيقي للمدنية، وهل إذا طبقت الشريعة ستكون الدولة دينية؟
فضل. نحن نرفض الدولة الدينية والدولة المدنية. نرفض الدولة الدينية بالمعنى الثيوقراطي الذي عرف في الغرب، الحاكم معصوم بيتكلم بسم الله والدين يفرض على الناس أمورا ويحارب العلم. عاشت أوروبا الدولة الدينية وحاربتها إلى أن قامت الثورة التي تقول اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس. نحن نرفض هذه الدولة الدينية تماما، إنما وأيضا نرفض الدولة المدنية. المدنية التي تعني لا دينية. كلمة مدنية لما وضعت بمعنى أنها لا دينية. كانت يقال عنها علماني والآن صار يقال مدني، كما يقال علماني ليبرالي. مصطلحات، كلما بهت مصطلح جاء بمصطلح آخر. فكلمة مدنية تعني لا دينية. كلمة علمانية في الأصل لا دينية، لا دين، سكروليزم يعني لا دين، لكن تحولت بمضي الوقت وإنه في ناس رفضوا كلمة اللا دين هذه فقال لك نجعلها فصل الدين عن الدولة. بانتشار الكلمة والناس اكتشفوا أو العلمانية وفضحوها، لخلاص نقول دولة مدنية. كلمة دولة مدنية لما تكون دولة مدنية في المصطلح عندنا ضد العسكرية، ايه المشكلة؟ دولة مدنية والإنسان
يعني
مدني.
المدنية المرفوضة هي المدنية التي تعني
لا دين. أنا ممكن أو أقول مدنية علمانية ضد العسكرية، وإحنا عندنا أقول لك إيه، في مدني وعسكري. الجيش عسكري.
نعم.
طب والتاني مدني. طيب عندنا مثلا مدنية كمصطلح، طب ما يقال في العلم أو في الفلسفة الإنسان مدني بطبعه. أنا مش هرفض هذا المعنى.
نعم.
ومش هرفض المدني اللي هو ضد العسكري، لأني رفض الحكم العسكري.
المدني ضد العسكري ليس فيه تطبيق شريعة، فهل هي مدنية بمرجعية دينية كما يقال أيضا؟
هيبقى جمع للمتناقضات، وهيجي الوقت. لا، احنا دلوقتي بعض الفصائل الإسلامية بتقول مدنية بمرجعية إسلامية.
نعم.
بيخففوا عاوزين، احنا يا جماعة احنا معاكم بس يعني نطبق شريعتنا، لكن هيجي وقت يقول ازاي مدنية ومرجعية اسلامية؟ دي ضد دي.
يعني ان لم تكن الدولة مدنية ولا دينية ولا مدنية بمرجعية
اسلامية،
هي الدولة اسلامية.
اسلامية زي مجتمع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، المدينة الفاضلة التي. نعم. كان النبي عليه الصلاة والسلام فيها نبيا وحاكما.
جزاكم الله خيرا دكتور عمر. في نهاية هذه الفقرة لا يسعنا إلا أن نشكركم الدكتور عمر ابن عبد العزيز قريشي الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية، وكذلك الدكتور طلعت عفيفي عميد كلية الدعوة سابقا.
بارك.
ونشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وكل عام أنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم، وإلى أن نلتقي لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيبين طيبين يا فرحة العيد يا فرحة